أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام كان في مسألة 27 ما كملناها في الدروس السابقة. هذه المسألة ذكر فيها السيد الماتن ذكر فرعين. احنا دخلنا بالفرع الاول، الفرع الثاني ما دخلنا به. في الفرع الاول هو ما اذا فرضنا انه دخل في الجماعه بتخيل ادراك الامام راكعا، بهذا التخيل دخل في الجماعه. فنوى وكبر، ولكن الإمام رفع رأسه قبل أن يركع المأموم أو قبل أن يصل إلى حد الركوع، ماكو مشكلة. إما رفع رأسه قبل أن يركع عشان بعد ما ركع بس كبر رفع رأس الإمام، أو لا كبر هو وراح لهذا لكن قبل أن يصل إلى حد الركوع الإمام رفع رأسه. تقدم الكلام عن هذا الفرع. هذا الفرع خصوصيته هذه، أنه هو دخل في الجماعة بتخيل شنو إدراك الإمام راكعا، تخيل باحتمال إدراك الإمام راكعا. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني اللي سنبحثه بعدين هو ما إذا دخل في الجماعة مع علمه بعدم إدراك الإمام راكعاً. أكو فرق بين الفرعين. الفرع الثاني يعلم بعدم إدراك الإمام راكعاً، بينما هنا يحتمل إدراك الإمام راكعاً. في هذا الفرع الأول ذكرنا سابقاً حتى نربط البحث، ذكرنا بأنه المحتملات المطروحة في المقام ثلاثة، لأنه وقع الكلام في أنه هذا ماذا يفعل؟ فهو تخيل أنه يدرك الإمام راكعاً، كبر، بعد ما كبر الإمام رفع رأسه، هذا بقى واقف، وش يسوي؟ أنه ماذا يفعل هذا المأموم؟ المحتملات ثلاثة. الاحتمال الأول هو أنه ينفرد، فيتم صلاته منفرداً. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن ما ينفرد لكن ينتظر، يقف منتظرا أن يقوم الإمام للركعة الثانية فيلتحق به، فتكون الركعة الثانية للإمام وأولى له، فيبقى واقف إلى أن الإمام يروح للسجود، السجدة الأولى، السجدة الثانية، وقد أكو تشهد في الأثناء همات، قد تعبد بركعة ثانية مثلا لم يدرك ركوعه، فيبقى منتظرا إلى أن يقوم الإمام إلى الركعة اللاحقة فيلتحق به وتكون الأولى له. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يعدل إلى الانفراد، أن يعدل إلى الانفراد، ينفرد في صلاته. هو دخل في الجماعة يعني دخل بنية إدراك الإمام راكعا لكن الإمام رفع رأسه، هذا يقول هو يعدل إلى الانفراد، لا يعدل إلى الاشتباه، يعدل إلى النافلة، يعدل إلى النافلة، هو في فريضة يعدل إلى النافلة، فهو إما بالخيار إما أن يقطعها، النافلة يجوز قطعها اختيارا، أو يتمها بسرعة ثم يلتحق شنو بالإمام جماعة، يلتحق بالإمام جماعة. هذه حلول ثلاثة ذكرت في المقام. بالنسبة إلى الأول وهو الانفراد، هذا قلنا لا ينبغي التشكيك في جوازه، لا إشكال في جواز على ما تقدم وبحثناه سابقا، مبدأ تكرار البحث فيه، لا إشكال في جوازه ولا ينبغي التشكيك في جواز الانفراد. هذا الأول. الثاني وهو الانتظار هو اللي وقع محل الكلام. استشكلنا فيه سابقا، طرحنا للبحث، استشكلنا في جواز الانتظار، وقلنا بأنه صعب تتميم جواز الانتظار بهذا الشكل الذي ذكر، لا بحسب القواعد ولا بحسب النصوص الخاصة. أما بحسب القواعد فذكرنا سابقا بأن هذه المسألة 27 هي في الحقيقة تدخل في مسألة 25، وفي مسألة 25 هناك اخترنا بأن هذا المأموم الذي يدخل باحتمال إدراك الإمام راكعا، إذا لم يدرك الإمام ركع ولم يدرك الإمام، قلنا بأنه شنو يكون سكون ينفرد في صلاته، يعني صلاته تكون صلاة شنو فرادة، تكون صلاته صلاة فرادة، قهرا تكون فرادة بلا حاجة إلى النية، وأنه يحتاج إلى النية لأنه الأصل في الصلاة أنها فرادة، الائتمام والجماعة هو الذي يحتاج إلى قصد ويحتاج إلى نية. فإذا لم تنعقد الجماعة ولم ينعقد الائتمام لأن الإمام رفع رأسه قبل أن يصل هذا إلى حد الركوع، فحينئذ هي تنقلب فرادة، وذكرنا هذا أدلة في مسألة 25. هذه المسألة هي تدخل في هذه المسألة مصداق المصادق هذه الكبرى، يعني في مع الكلام أيضا نقول بأن هذا دخل الفرع الأول في هذه المسألة، دخل باحتمال إدراك الإمام راكعا، ولكنه شنو بمجرد أن نوى وكبر رفع الإمام رأسه فلم يدرك الإمام شنو راكعا، يعني نفس المسألة السابقة مو أكثر من هذا. غاية الأمر في المسألة السابقة كنا نفترض أنه هو ذهب إلى الركوع فلم يدرك ركوع الإمام، هنا لا بعد التكبير الإمام شنو رفع رأسه، فهي نفس المسألة السابقة، والمختار في تلك المسألة على ما ذكرنا هو أنه ينفرد بصلاته، صلاته تكون صلاة شنو فرادى. بناء على هذا، بناء على إدخال هذه المسألة في تلك المسألة، حينئذ استشكلنا في جواز ماذا؟ في جواز أن يعدل، أن ينتظر ويلتحق بعد قيام الإمام للركعة اللاحقة، يلتحق به شنو؟ في الجماعة. من استشكلنا؟ لما تقدم سابقا على ما تخطر في مسألة 15 أن الإنسان المنفرد في صلاته في أثناء الصلاة لا يجوز له الائتمام. ما عندنا دليل يدل على مشروعية الائتمام في أثناء شنو؟ في أثناء الصلاة. هذا في محل الكلام راح يلتحق بالجماعة في أثناء صلاة شنو؟ فرادة. بعد أن أثبتنا بأن صلاته تكون صلاة فرادة، وهو في أثناء صلاة الفرادة يبقى منتظر حتى يلتحق بالشنو بالجماعة، هذا التحاق بالجماعة في أثناء صلاة الفرادة، ولا نملك دليل على مشروعية الائتمام بهذا الشكل. هذا كان الإشكال من هجة، وتقدم هذا سابقا. كما أنه بلحاظ النصوص الخاصة أيضا ما يمكن إثبات جواز الانتظار، وإن استدل ببعض النصوص على جواز الانتظار، لكننا استعرضنا هذه النصوص سابقا وقلنا بأن هذه النصوص إما هي غير تامة سندا أو غير تامة دلالة، أو أنها واردة في غير محل الكلام. غير تامة سندا ذكرناها سابقا، غير تامة دلالة أيضا ذكرناها سابقا، أو أنها واردة في غير محل الكلام، وهذا نريد نقوله باعتبار أن بعض الروايات التي استدل بها على جواز الانتظار هي تقول بأنه إذا دخل في الجماعة والإمام جالس بعد الركعتين. هذا معناه شنو؟ معناه أن المأموم عندما يدخل في الجماعة والإمام جالس بعد الركعتين، هذا لا يقصد إدراك الإمام راكعاً، مو، وإنما يقصد شنو؟ إدراك الجماعة، إدراك الجماعة، يريد يدرك الجماعة. هو الإمام في حالة جماعة وهو جالس بعد الركعتين، هو يريد يحصل ثواب الجماعة فيلتحق به بهذا الشكل. هذا غير محل كلامنا، احنا نتكلم عن شخص يقصد إدراك الإمام راكعا لكي يدرك شنو الركعة، مو لكي يدرك الجماعة. هاي الروايات لو دلت على جواز الانتظار في صورة قصد إدراك الجماعة والحصول على ثواب الجماعة، يقول بأنه خلي كبر مثلا، لو فرض ماشي قال أنه يكبر ويبقى واقف إلى أن يقوم الإمام فيلتحق به، لو فرضنا دلت على ذلك فحينئذ هي تختص بموردها، وهو ما إذا كان القصد هو إدراك الجماعة، وهذا غير محل الكلام اللي هو ما إذا كان القصد هو إدراك الركعة، يريد أن تحسب له هذه الركعة التي يلتحق بها شنو ويدرك فيها الإمام راكعا، لكنه لم يحصل على ذلك لأن الإمام رفع رأسه قبل أن يصل إلى حد الركوع. فإذا هذا يقصد إدراك الركعة واحتساب الركعة له، بينما مورد الرواية هذه وأمثالها هو إدراك ماذا؟ الجماعة وفضيلة الجماعة. ومن الممكن أن نفترض بأنه في هذه الصورة يجوز له الانتظار لو دلت على جواز الانتظار، بينما في محل كلامنا من الصعب جدا أن نثبت جواز الانتظار استنادا إلى هذه الرواية. هذا أيضا تقدم سابقا، ومن هنا يظهر بأننا استشكلنا، يعني استشكلنا في الحل الثاني، وهو شنو؟ الانتظار اللي ذكر في الماتن. الحل الثالث الذي لم يذكره السيد الماتن هو هذا، هو مسألة العدول إلى النافلة ثم قطع النافلة أو إتمامها والالتحاق بعد ذلك بماذا؟ بالجماعة. هذا الحد الثالث ظاهر أنه جائز، ما في مشكلة، يبدو هكذا ماكو مشكلة أن يعدل وهو في الفريضة، هو دخل في الصلاة، قلنا حكمه شنو؟ أن يكون منفردا، ينفرد، فأراد أن يلتحق بالجماعة، كيف يلتحق بالجماعة ويحصل على ثواب الجماعة؟ أكو عندنا روايات تقول بأن من يصلي فرادى إذا خاف فوت الجماعة وفوت فضيلة الجماعة، إذا أتم صلاته الفريضة يعدل المن إلى النافلة، يعدل إلى النافلة ويقطعها ثم يلتحق شنو؟ بالجماعة. وأكو روايات تدل على ذلك، وهي رواية صحيحة ولا بأس بها، وموجودة في الباب الثامن، يتم في الصفحة 405 من الثامن. عفوا الآن أحسنت، هذه يقول عن رجل، صفحة باب 56 من أبواب صلاة الجماعة، حديث الأول صحيح سليمان بن خالد، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي صلاة، يعني افتتح الصلاة صلاة فرادى، يعني صلى وحده، فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، مقصود أقام الصلاة شنو جماعة كما سيظهر من ذيلها. قال فليصلي ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا. هذا معنى العدول علما إلى النافلة، يعدل إلى النافلة يتمها ثم يركعك شنو بالإمام. حديث اللي بعده هو هذا بعد الحديث الكافي. فإذا الظاهر أنه يأتي بحث هذه المسألة ما أذكر في أي مسألة، في مسألة 27 قريب، في مسألة 27 مو قريبا، في أحكام الجماعة في مسألة 27 يتعرض إلى هذا، أنه من خاف فوات الجماعة منفرد في صلاته يصلي فريضة منفردا، إذا خاف فوات الجماعة إذا تم الفريضة يعدل المن إلى النافلة ثم يقطعها ويتمها ويلتحق لماذا بالجماعة. في مسألة 27 من أحكام الجماعة يأتي التعرض لها وذكر الأدلة اللي واحدة منها هاي موثقة الرواية المعتبرة موثقة السماعة. إذن يظهر أن الحل الثالث جائز، ومن هنا يظهر أنه في الفرع الأول في هذا الفرع الذي طرحناه أن الصحيح هو أن الصحيح في هذه المسألة هو أنه إما أن ينفرد في صلاته ويتمها منفردا، ويجوز له ماذا أن يعدل إلى النافلة ويلتحق بعد إتمام النافلة أو قطعها للجماعة، فيجوز له كلا أمرين. وأما الانتظار أن يقف منتظرا إلى أن يقوم الإمام إلى الركعة اللاحقة فيلتحق به، هذا لا دليل على مشروعيته على ما تقدم. هذا هو كل الفرع الأول. الفرع الثاني في المسألة هو ما إذا فرضنا أنه التحق بالجماعة مع علمه بأنه لا يدرك الإمام راكعا، يعلم أنه لا يدرك الإمام راكعا مع ذلك التحق بالجماعة. إذا علم قبل أن يكبر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام، هنا السيد الماتن ذكر بأنه يجوز له الدخول في الصلاة، لأن ما هو مشكلة حتى إذا علم بأنه لا يدرك الإمام راكعا يدخل في الصلاة فيكبر ويبقى سيد الماتن يقول ويبقى منتظرا قيام الإمام للركعة اللاحقة فيلتحق به. نعم السيد الماتن اشترط في جواز الانتظار كما اشترط أيضا في الفرع الأول، اشترط ماذا؟ اشترط أن لا يتأخر الإمام في قيامه إلى الركعة اللاحقة بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء. هذا الشرط ذكره في الفرع الأول والفرع الثاني، لأنه في الفرع الأول قلنا يجوز أن يبقى منتظرا رأي هذا كان، هنا هم يقول يجوز أن يبقى منتظرا، لكن اشترط فيه ما شنو أن ينتظر مدة طويلة بحيث صدق الاقتداء يكون يعني مو متحقق، بحيث يخرج عن كونه مقتدي بماذا بهذا الإمام ومهتما بهذا الإمام. فإذا لم يخرج عن صدق الاقتداء ماكو مانع أن يبقى شنو منتظرا، اشترط هذا الشرط في الفرع الأول وفي هذا الفرع. الظاهر أنه الفرع الثاني الغرض منه هو هذا، أن المأموم بعد أن فرضنا أنه هو يعلم بعدم إدراك الإمام شنو راكعا، الظاهر أن لازم هذا هو شنو؟ أن هذا المأموم عندما دخل في الجماعة لا يقصد إدراك الركعة، لأن إدراك الركعة مشروط شنو؟ بإدراك الإمام شنو؟ راكعا، والمفروض أنه هو يعلم بعدم إدراك الإمام راكعا، إذن يلتحق هذا لأي غرض؟ الظاهر أنه يقصد إدراك الجماعة، يعني هو يلتحق بالإمام مع علمه بأنه لا يدركه راكعا لغرض ماذا؟ بقصده وبنيته إدراك شنو؟ الجماعة. هذا هو مفروض في هذا الفرع. هذا الذي ذكره السيد الماتن وهو جواز الانتظار في هذا الفرع الثاني نوقش من قبل المعلقين والشارحين وغيرهم بهذه المناقشة، بأن مشروعية الاهتمام دائما هي بحاجة إلى دليل. ليش؟ لأن الاهتمام أساسا كما تقدم مرارا هو على خلاف القاعدة. الاهتمام وصحة صلاة المؤتم مع أنه لا يقرأ لا كذا يترك كثير من الأشياء الواجب عليه، تصحيح الصلاة يحتاج إلى شنو؟ إلى دليل. فمشروعية الاهتمام دائما هي بحاجة إلى دليل خاص، ونتقيد بهذا الدليل. إذا كان دليل نلتزم بالمشروعية، عندما لا يكون هناك دليل على المشروعية الالتزام بالمشروعية يكون مشكل. نوقش فيما ذكر السيد الماتن بأن هذا النوع من الاهتمام بهذا الشكل اللي يقوله، وهو أن هذا يدخل في الجماعة بغرض إدراك الجماعة، ولغرض إدراك شنو؟ الركعة، بغرض إدراك الجماعة، ويبقى منتظرا واقفا إلى أن يقوم الإمام إلى الركعة اللاحقة ويلتحق به. قالوا أن هذا لا دليل على مشروعية مثل هذا الاهتمام. دائما الاهتمام نحتاج إلى دليل على مشروعيته، لا نملك دليلا على مشروعية مثل هذا الاهتمام. دلت الأدلة على مشروعية الاهتمام فيما لو كان يقصد إدراك الإمام راكعا فالتحق به، دلت الأدلة على مشروعية الاهتمام. يقولون أنه ماكو مشكلة أن لا يلتحق به في القراءة، أن لا يلتحق به في قراءة السورة، المهم أن يدركه شنو؟ وهو راكع. إذا أدركه راكعا هذا يصح منه شنو؟ الاهتمام. دلت الأدلة على ذلك وهي الروايات المتقدمة. لكن ما دلت الأدلة على أنه إذا لم يقصد إدراك الركعة وإنما قصد إدراك الجماعة؟ يعني بعبارة أخرى الأدلة دلت على مشروعية الاهتمام عندما يدخل في الجماعة مع احتمال أو اعتقاد أنه يدرك الإمام شنو؟ راكعا، دلت الأدلة على ذلك. أما يدخل في الجماعة مع العلم بعدم إدراكه راكعا ويكون غرضه فقط هو شنو؟ إدراك الجماعة، ما عندنا دليل قالوا على مشروعية الاهتمام في مثل هذه الحالة. وهذا يكفي في إثبات عدم شنو؟ عدم المشروعية. نعم، قد يدعى وجود هذا الدليل، وجود هذا الدليل الدال على مشروعية الاهتمام في مثل هذه الحالة، وهذا الدليل هو عبارة عن رواية قريناها سابقا للمعلى بن خنيس موجودة في الجزء الثامن في صفحة 392. الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الثاني. الرواية روية الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى هو صاحب نوادي الحكمة، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس. الله خنيس تقرأ ما أدري الله خنيس. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سبقك الإمام بركعة سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها. إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه، وعندما يدركه وقد رفع رأسه إذن الإمام سبقه شنو؟ بركعة. مو إذا أدركه وقد رفع الإمام رأسه معنى الإمام سبقه بركعة، وهذا أدركه وقد رفع الإمام رأسه فسبقه بركعة. فاسجد معه، الإمام بعد أن يرفع رأسه من الركوع يذهب لمن؟ إلى السجود. هو أدركه بعد أن ذهب إلى السجود، يعني بعد أن رفع رأسه من الركوع، يقول اسجد معه، روح ويا للسجود. راح ويا للسجود، وشنو هاي يحسبها؟ ولا تعتد بها، يعني لا تعتد بهذه شنو؟ بهذا السجود، وبالتالي لا تعتد بهذه الركعة، لا تعتد بها. وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها. يقول لا تعتد بها، يعني شو اللي تعتد بها؟ ها؟ يعني كمل صلاتك وياه، لكن هاي لا تعتد بها. ها؟ يعني التحق وياه بالجماعة، لكن هذه الركعة وهذا السجود اللي جبته لا تعتد شنو؟ لا تعتد بها. فمن يقوم الإمام تهم قوم وياه، ومن هناك تحسب لك شنو صلاتك، من هناك تبدأ، فتكون هي الركعة الثانية للإمام وهي الركعة الأولى لمن؟ لك. قالوا بأنه بعض، يعني بعضهم قال بأن هاي الرواية فيها دلالة على الجواز، على جواز شنو كلامنا في ماذا؟ على جواز الانتظار في محل الكلام، مو جواز الانتظار، على جواز الاهتمام بهذا الشكل اللي يقول السيد الماتن، وهو الانتظار هذا اللي ذكره، لأنه لا بأس به، ويعلم بأنه لا يدرك ركوع الإمام. هذا في مورد الرواية أيضا يعلم بأنه لا يدرك ركوع الإمام، مو لأنه دخل في الجماعة والإمام شنو جالس، رفع رأسه، إذن هو لم يدرك ماذا ركوع الإمام. شوف الرواية، وقد سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه، أدرك الإمام وقد الإمام قد رفع رأسه وقد سبق الإمام شنو؟ سبقه بركعة. فإذا كل منهما دخل في الصلاة مع علمه بماذا؟ بعدم إدراك الإمام راكعا. وهذه الرواية تقول بأنه يجوز له أن يلتحق بهذه الجماعة ويأتم مع شنو؟ مع الإتيان بالسجود. المستدل يقول بأنه إذا جاز مثل هذا الاهتمام مع زيادة السجود فجواز الاهتمام مع الوقوف منتظرا من دون زيادة السجود يكون من باب أولى. واضح كثير في الاستدلال، استدلال مبني على ماذا؟ على أن يكون الرواية ناظرة إلى محل الكلام أو شبيه محل الكلام، وهو أن هذا المأموم جاء وقد سبقه الإمام بركعة، سبقه الإمام بركعة، والرواية تقول بأنه شنو؟ بأنه أدركه وقد رفع رأسه، أدرك الإمام وقد الإمام رفع رأسه دخل، معناه شنو؟ يعلم بأنه لا يدرك الإمام راكعا اللي هو محل كلام، دخل في الجماعة مع علمه بأنه لا يدرك الإمام راكعا، فهي شبيهة محل الكلام. الرواية تقول يجوز له أن يدخل في الجماعة ويذهب يتابع الإمام في سجوده، ولكن كنه يقول بأنه لا يعتد بهذا الركعة ولا يعتد بهذا السجود، وإنما يستأنف عمل جماعة مع الإمام إذا قام للركعة الأخرى. إذن الاهتمام بهذا الشكل مع زيادة السجود جائز في هذه الرواية، فمن باب أولى أن يكون الاهتمام جائز في محل كلامنا، اللي هو شنو؟ أن يقف منتظرا الإمام من دون أن يزيد بماذا؟ في السجود. هكذا في خلاف بهذه الرواية في محل الكلام. لكن على كل حال هاي استدلال تم أو ما تم، الرواية غير تامة سندا بالمعلى ابن خنيس، فإنه وإن وثقه الشيخ الطوسي في رجاله لكنه معارض بتضعيف النجاشي له، على أن الدلالة مو كلش واضحة استدلال بها في محل شنو؟ في محل الكلام، يعني التعدي من مورد الرواية إلى محل الكلام ليس واضحا. ومن هنا يظهر بأن الصحيح في المقام في هذا الفرع الثاني هو أيضا التخيير بين الانفراد وبين شنو؟ وبين العدول، إلى النافلة فيقطعها أو يتمها ثم يلتحق بعد ذلك لماذا؟ بالجماعة، يأخذ الجماعة شيء عادي يلتحق بالجماعة، وهو مخير بين الأمرين. ومن هنا يظهر أن الحكم في الفرعين واحد، وهو التخيير بين الانفراد وبين العدول، وأما الانتظار فهو مشكل في كلا الفرعين، بل لعل إشكال الانتظار في الفرع الثاني أوضح منا لماذا في الفرع الأول. إحنا في الفرع الأول قلنا بأنه استشكلنا في الانتظار، مع أنه في الفرع الأول كان يحتمل إدراك ماذا؟ إدراك الإمام راكعا، بينما في الفرع الثاني هو يقطع بعدم إدراك الإمام راكعا. نعم، سيأتي في مسائل قريبة جدا جواز الاهتمام بعد رفع الإمام رأسه من الركوع في موارد خاصة كما سيتضح من المسائل القادمة، من يستعجل تأتي إن شاء الله قريبا. المسألة التي بعدها نعنونها وهي مسألة 28، قال إذا أدرك الإمام وهو في التشهد، الإمام في التشهد، في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد، فإذا سلم الإمام فيقوم فيصلي من غير استئناف للنية والتكبير. يقول ما يحتاج أنه شنو ينوي من جديد ويكبر من جديد، هذاك التكبير الأول اللي دخل به ويا الإمام وجلس متشهدا معه هو هذا يكفي في ماذا؟ في صحة صلاته. سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.